العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. المسألة الخامسة والعشرون، يقول السيد الماتن قدس سره: إنما يتعلق الخمس برتبة الأرض، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا في المسائل المتقدمة مسألة 23. ولو كانت مشهورة بالغاز أو البناء مثلا، ليس لولي الخمس قلع بسبب ضرر، ما أصلا ما في فائدة، ليش بده يطلع؟ وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بهذه، يعني بالزرع والغرس والبناء، مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ عندئذ خمسها. أما وجوب الخمس من رقبة الأرض المشترك، وذلك لما هو المستفاد عرفا من رواية أبي عبيد الحذاء المتقدمة في 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 مقدمة السادس مما يجب فيه الخمس، وهو الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم، وذكرنا نحن فيها هناك رواية أبي عبيد الحذاء، وقلنا بأن المستفاد منها أن تعلقه من رتبة الأرض وعينها في قبال ما عليها من الأبنية والأشجار المزروعة فيها إن وجدت، هذا بالنسبة إلى وجوب الخمس من رتبة الأرض المشترك. وأما مسألة التخيير بين دفع الخمس من العين وبين دفعه قيمة، أيضا تقدم في المسألة 23 إذا تتذكروا معنا، قلنا هناك بأنه يجوز التخيير بين أن يدفع المكلف الخمس من عين المال، كما أنه يجوز أن يدفعه من قيمة المال مش من العين. واستدلنا هناك بعدة أدلة، من جملتها شنو؟ قضية المساواة بين الخمس والزكاة، أحسنت، وهم بروايات عديدة، ونذكر ها هنا طائفة منها، من جملتها رواية البرق، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولانا جوال عليه السلام: هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرف من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه، يعني من عينه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج، يعني سواء من عين المال أو قيمة ما يسوى من الدراهم والدنانير من الأموال النقدية. وهذه الرواية كما تلاحظون صريحة جدا في مفادها. هل البعض أشكل في محمد بن خالد، محمد بن خالد البرقي يضعفونه، البعض منهم يرى أنه ضعيف، وهو كذلك، ما فينا نقول من ضعيف، أن يظهر أنه أكثرهم يذهب إلى ذلك، النجاش والكش والكارس والشخص وغير. لكن أيضا ما رواه الأزدي، يعني الحارث من حصير الأزدي، قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فابتاعه أبي منه ب300 درهم ومائة شاب. هذا الراوي يعني الأزدي عم يروي أنه رجل وجد ركازا فابتاع، يعني بيع، قلنا أنه البيع هي ممكن أن تصدق على البيع، ممكن أن تصدق على الشراء، فلامته أمي على هذا البيع. شو عملت أنت؟ ليش بعت هالكنز هذا بهالمقدار فقط يعني 300 درهم ومائة شاف؟ فلامته أمي وقالت أخذت هذه بثلاثمائة شات، أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، ما هذه راحة. قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليها الرجل. واضح القصة؟ لما بيعها ودفع هالآب أمه لامته أنه ولو دفعت مئة شات، ما هي هالمئة شات مش مئة شات، هاي مئة شات أولادها مية وهي مية وفي بطونها بعد. فندم أبي فانطلق ليستقيله، يعني يقول له أقلني من البيع لأنه يجوز الإقالة ومستحب أن يقيل البائع، يقيل المشتري، من المستحبات الواردة كما دل الدليل عليه في أكثر من موضع، يستحب أن من أقال مشتريا أقال الله له 10 عثرات 70 عثرة حسب بعض الروايات. ها؟
الرواية مش
مقتنع لأنه
هو
بعد ما
خلصت هو أخذ الشارع.
إيه.
مش الرجل أخذ الشارع.
إيه إنه ليش دفعت ليش جبت هذا الذهب بهودي، ما هودي أكثر. فراح يقيله، راح يطلب الإقالة حتى يرد هذا يعني يرجع له الشاتات والعطية هون بمقابل يرجع له الذهب الركاز يعني. ويستحب ذاك أن يقيل البائع، مستحب أن يقيل. فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني 10 شياط، خذ مني 20 كمان ما قبل. فأعياه، أتعبوا أجهدوا في أن يقيله فما قبل. فأخذ أبا الركاز وأخرج منه قيمة 1000 شاة، فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وأتني ما شئت. فأبى فعالجه فأعياه أيضا، يعني أتعبوا في الحوار والطلب الإقالة. فقال لا أضرن بك، فاستعد أن يرمني على السلام، راح يتحاكم عند الأمير يعني شكى عليه. فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال فلما قص أمره قال لصاحب الركاز أدي 5 ما أخذت، فإن 5 عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. وهذا واضح منها كمان انه يدفع قد ما 5 مش من ضروري نفس العين. وايضا يدل على ذلك على التخيير، ما زال الكلام في التخيير بين ان يدفع 5 من العين وان يدفع 5 من قيمة. رواية الريان من الصلب قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة، يعني هذه الأرض، فكتب يجب عليك فيه 5 إن شاء الله تعالى، يعني يجب عليك أن تؤدي 5 هذه الأشياء. شلون؟
الرواية السابقة الأزدي بشبك
بيه، كذلك هذا واضحة فيها وهذه الرواية معتبرة، هذه الرواية معتبرة إذا قلنا إنه رواية الأزد هي مرسلة.
ورشة ما له خيار بيع يعني خيار الرد، مش يروح يتحشم عليهم مش عم يعطيهم، وإنه خيار ضع.
خيار فيما لو تبين العيب في الشاة، نحن مش كلامنا إنه في عيب في الشاة حتى يردهم خيار الحيوان. أنت بكون له خيار الحيوان. لما بيشتري حيوان بتبين فيه عيب، بيشتري بصفات معينة بتبين انه الصفة هذا لا مش فهم مورد، مش انه والله طالعين الشياد كلهم عرج وبلا أرن وضعاف هزيلين ومش عارف شو، لا يعني مش الكلام كله الخيار. مش مورد ما هو شايفه من الشافات ووافق. فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله. وأيضا برواية أبي بصير، هذه الرواية نقلها ابن إدريس الحلي عليه الرحمة، محمد بن إدريس، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال. أحمد بن هلال بأشكله فيه أيضا، بقولوا أنه ضعيف، وفي بعض الرجاليين وصفوه أنه كذاب كذاب، وفي بعض الرجاليين وصفوه أنه مغالي، وبعض الرجاليين أحمد بن هلال قالوا عنه ملعون ملعون يعني. وظاهر بعض المأثورات أن أحمد بن هلال مقبول روايته، وما قيل بحقه فيه تجني، ليس مطابقا لحقيقة حاله. أحمد بن هلال لا كان عابد زاهد مؤمن إلى آخره. هيك عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير محمد عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، يعني الرواية هاي كلها صحيحة لولا قصة أحمد بن هلال وبعض من يستشكل فيه. ولذلك ذهب البعض من الفقهاء والمشهور منهم ذهبوا إلى التوقف عن الأخذ بروايات أحمد بن هلال، وما فيهم سيد الطول عليه الرحمة بتوقف، يعني بقول لك إذا كان هذه ما في غيرها الرواية ناقلها أحمد بن هلال ما بيقدم فائدة، ما برتب عليها أثر شرعي، ما بفتي على طبقها بحطاط هيك. هلا مش بقول بهالحرف هذا بس عملكم مضمون وغيره مش بس هيك. سيد الإمام رحمه الله بنشوف أنه إذا كان مشهور أخذ فيها بيأخذ فيها، إذا المشهور أعرض يعرض. عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله مولانا الصادق عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم، هي تقدمت في كتاب في باب ما زاد عن مؤونة السنة، يعني في الخامس مما زاد عن مؤونة السنة مما يجب فيه الخمس. وكنا هناك بأنه هل يجب تخميس الهدية أو لا يجب تخميس الهدية، وأيضا تعرضنا إليها في مسألة أخرى وهي في مسألة وجوب تخميس ما ملكه بالخمس والزكاة، فهل يجب أن يخمس ما زاد عن مؤونته فيما ملكه بالخمس أو الزكاة، أو لا يجب الخمس فيما ملكه بالخمس والزكاة. كمان تعرضنا لهذه المسألة بشكل مفصل. تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وقال: وعن الرجل يكون في داره، بعده عم يسأل الإمام عليه السلام، يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضيار. هلأ كل الفقهاء إذا بتلاحظوا قديما وحديثا مما تعرض إلى هذه الرواية لصح التعبير ضيحش هذا الفصل الأخير هالفقرة الأخيرة بهذه الرواية، مع أنه أنا لحد الآن ما أفهم شو العلاقة أنه كمان له بستان في داره بستان وفي فواكه عم يأكل من هالفواكه وعم ببيع القسم الآخر، هل عليه في الخمس؟ ما إلى علاقة، ما إلى ربط في لا هالهدية ولا في ما لكه بالخمس، ما كنت أفهم. بس كله حتى صاحب الجواهر ذكرها وما حدا معلق على الفقرة هي الأخيرة، بس أخذين بالفقرة الأولى. يعني الشاهد في هذه الرواية أنه يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، بس عم تعرضوا إلى هذا إذا هذا الجانب. أما الباقي ما له علاقة، يعني أنا ما عم بقدر أفهم شو وجه الربط بين ما نحن فيه وبين هذه الفترة من الرواية. اللهم إلا، اللهم إلا أن يكون الفقهاء قد ذكروا الرواية بما فيها، والشاهد فيها هو الفقرة الأولى وليس الفقرة الأخيرة. يعني الرواية جت هيك كان معود عندئذن ما في مشكلة. فهذه أيضا تدل بشكل واضح أنه يجب الخمس فيما انقطع إليه هدية. وبطبيعة الحال لما بده يخرج الخمس بده يخرج الخمس من هذه الأموال الموجودة، مش من عين المال الذي وصله إليه هدية، ويمكن يكون صرف، يمكن يكون وضعه بمكان آخر إلى آخره. فهذه الروايات الثلاث واضحة الدلالة. هل البعض منها صحيح السند، البعض منها مرسل أو ضعيف البعض الآخر، لكن المشهور ذهب إلى ذلك. وإن أبيت إلا النقاش في كل ما تقدم من أخبار، إما لضعف سندها أو لعدم الوضوح في جهة دلالتها، مع أنه واضح الدلالة كلها، واضح الدلالة اللهم إلا إذا استشكل الواحد بالرواية الثانية، رواية الأزدي الحارث، أنه هذه ما بتفيد على أنه هو عم بيدفع الخمس من غير العين، فقد تكون منصرفة إلى أنه دفعها من العين. على أي حال، فإن أبيت إلا النقاش في كل ما تقدم من أخبار، إما لضعف سنده أو لعدم الوضوح في جهة دلالتها، فبقي عندنا السيرة العملية الجارية على دفع الخمس من من غير العين، والذي مفاده التخيير بين دفع الخمس من العين أو من النقد الآخر أو من غير العين. وهذا واضح ومعمول عليه، والعرف في بابك، وكل الفقهاء بيشتغلوا على هلا عمليا، المراجع كلها بيشتغلوا على الاساس. وروح واحد مثلا عنده اموال بيحسب له عنده كذا وكذا وكذا، بيجي بخمس بيدفع اموال مش من نفس تلك الاعيان. لا ما شفنا ولا مره
بس ما كنت مطلوب صراحه
جار، لا السيره جاريه بغض النظر عن ادله انه بتاخذ فيها، قلت لي ضعيفه السند، ضعيفه الدلاله، قلت لي قاصره، بغض النظر عن هذه الأدلة. يمكن يناقش الواحد بالأدلة، بس هل السيرة الجارية منين جاية؟ جاية متأتية حتما، هذه مربوطة ومتصلة في زمن المعصوم، لأنه سيرة المتشرعة كلهم عليها. يعني نطمئن قد يكاد أن يقطع المكلف، لأن هذه متصلة في زمن المعصومين، وإلا ما كانت تجري هذه السيرة بهالقوة. بالإضافة على أنه عقلا يعني ما بتصير، يعني ما شفناها أنه والله واحد بيجي بروح عند الشيخ مسجل عنده عندي 100,000 دينار وعندي بيت عمرته متعلق فيه الخمس وعندي بستان 5 دنومات وعندي كذا وعندي كذا مسجل. ما شفنا ولا مرة مرجع بيقول له طيب هاول 100,000 دينار شيل منهم 20,000 دينار من جيبهم من نفسهم، هاول 20 وجيب 20 من نفسهم، هاول 100 وجيب 20. ولا شفنا قال له انه هذا البيت اللي متعلق في الخمس 5 غرف شيل لي غرفة اعطيني اياها لحتى لي ادفع للفقراء او سكن فيها عيلة مستورة، ولا هذا البستان 5 دنومات بيقطع دنوم وبياخده من الخمس. ما شفنا هيك. بيقيم البستان قديش حقه، بيقيم البيت قديش حقه، بيدفع الخمس. هذا اللي شفناه قديما وحديثا، وعليه جرت السيرة. طب هذا السيرة الجارية بهذه القوة دون أي نكير من أحد، يعني ما حدا استشكل، حتى إشكال ما حدا استشكل، ما طلع صوته حدا رافض لهذا السيرة.
خميس الخمس، خميس الخمس
شو علاقة بتخميس الخمس؟ هلا هذا خمسة الخمس ما معنا، مش هون موضوع. ما شفنا حدا استنكر، فعنده إذن بالتالي هذا يكشف عن جواز التبديل. وبالواقع هذه السيرة العملية الجارية يمكن اعتبارها من أقوى الأدلة على ذلك.
هي سؤال مبنائي يعني باعتبار انه هل يمكن نحن نعتمد على السيره مع وجود ادله؟ يعني اذا عندنا وجود ادله عندنا وجود مبدأ.
لو كانت الادله لو كانت الادله لو كانت هذه الادله قويه وواضحه وظاهره ما كان في داعي نستدل بالسيره، مع انه هذه احد الادله بالاضافه الى الروايات. منقول كمان السيرة أحد الأدلة، يعني الدليل السيرة هو في عرض الأدلة وليس في طولها. يمكن اعتبار السيرة العملية أحد الأدلة المعمول عليها في عرض الأدلة الأخرى على نحو الاستقلال، على نحو الاستقلال. لكن نقول نحن بأنه لو أبيت إلا النقاش في تلك الأدلة مش ظاهرة مش واضحة، بعضهم بيستشكل فيها سندها، بعضهم بيستشكل بدلالتها، شو بتسوي؟ عندك دليل آخر غير هاي ما إلى قيمة. يعني أنت جايب ثلاث روايات، واحدة مرسل، رواية الأزدي مرسل، وواحدة أحمد بن هلال كمان دوره ضعيف، ورواية أبي بصير فيها ما فيها من السند. طب هاي الأدلة هل تكفي إذا ما نشتغل فيها على نحو الصناعة العلمية؟ فقيه بيأخذ فيها ضعيفة وموهونة، إما فيها خدش بسندها أو فيها خدش بدلالتها، فإذا وقف لي إياها. شو في عندك أدلة أخرى؟ بعد في عندك دليل بلو إيه عند السيرة. طب السيرة هي كافية من الأدلة التي يمكن الفقيه أن يعمل بها.
بيعول بالإفتاء على السيرة العملية.
هذا إذا لم نقل بأنه شو اسمه داعمة ومؤيدة. تفضل.
يعني نحن إذا انتهينا من الدليل اللفظي والدليل اللفظي ما كان متين، فمننتقل للأدلة اللبية.
مين بقول هاي؟
يعني
نهى الدعوة. لا أبداً مو صحيح، بالعكس تماماً. المعمول عليه عند الفقهاء أن السيرة هي من أقوى الأدلة، حتى أقوى من الرواية دليل النقل اللي عم تحكي عنه. لا 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 مو صحيح، دليل النقل يمكن أن يقال بأنه ليس قطعي باعتبار أنه خبر واحد، خبر ثقة، يمكن يشتبه الثقة، يمكن ينسو الثقة، يمكن يكذب الثقة، فما بفيد القطع. أغلب أقصى ما يفيده خبر الواحد الظن، والشارع نزل الظن منزلة العلم واعتبره. أما السيرة لا تفيد مباشرة قطع. سيرة تفيد يعني سيرة بشقيها، السيرة العقلائية التي تفيد القطع
أو العملية
أو سيرة المتشرعية. سيرة المتشرعة إذا كانت متصلة في زمن المعصوم، وهذه لا هي الدليل، حتى بعض الفقهاء يفتي فيها مع عدم تمامية السند في الدليل اللفظي بيفتي بالسيرة المتشرعية.
مجرد التعطب ولا لا؟
بعرض بعرض
بالعرض بس مطول.
وأنا أذكر تماما لما عرضت الأمر مسألة حلق اللحية على مرحوم الشيخ محمد تقي بهجت أستاذنا عليه الرحمة، وقلت له طيب شو الدليل عندك؟ قال لي سيرة المتشرعة من أقوى الأدلة. لأنه
ما في تمامية
في 15 رواية. شو هي الرواية؟ الروايتين فيها قسم طائفة منها تشبه بالنساء في نهي، تشبه باليهود، بالمجوس في الروايات، بالإضافة على حف الشارب وعفو عن اللحى إلى آخره. في ثلاث أربع طوائف وأكثر من 15 رواية موجودين، لاحظوا بالوسائل وبالبحار، بحار أنوار الشيخ العلامة المجلس يذكرهم كلهم هو خمسة. فضعيفين، في منهم ضعيف دلالة، في منهم ضعيف سند. قال لي رحمة الله عليه الشيخ، قال لي أنا دليل هو فيه. ويظهر هذا هو دليل السيد الإمام. أنا ما شايف له بتحتارش فيها، بس يظهر هذا لأنه السيد الإمام يفتي بحرمة حلق اللحية بدون احتياط مش على الأحوط. ليش؟ للسيرة. وإن أبيت إلا النقاش في كل ما تقدم من أخبار إما لضعف سندها أو لعدم الوضوح في جهة دلالتها فالسيرة العملية الجارية بلا نكير من أحد على جواز التبديل هي من أقوى الأدلة على ذلك. ولو لم يكن التبديل جائزاً لشاع وذاع. بل يمكن أن يقال أن الشائع والذائع هو على خلاف ذلك. الشائع والذائع هو التبديل والتخيير. بقي أخيراً أنه نعم لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلاً ليس لولي الخمس كما ذكر الماتن عليه الرحمة ليس لولي الخمس طلعه وذلك دفعاً للضرر الحاصل جرى ذلك. شو بينفعه أنه يطلع الشجر من الأرض؟ بالعكس خذ خمس وادفع الضرر وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له فيما لو كان ذلك بحكم الحاكم حاكم الشرع الذي هو بالواقع الحال ولي الخمس. ولو أراد الذمي دفع القيمة بعد ثبوت التخيير له بين دفع الخمس من نفس الأرض وبين دفع القيمة فإن كانت الأرض غير مشغولة بالغرس والبناء مثلا فلازم دفع قيمة الخمس خمس الأرض. طب وإن كانت مشغولة بالغرس والبناء فتقوم الأرض بما عليها من بناء أو غرس
ويخرج
الخمس. وإن كانت مشغولة به فتقوم الأرض مع وصف كونها مشغولة بذلك وثبوت الأجرة بالإضافة إلى الغرس أو البناء وخمس القيمة. ومن الواضح مع عدم كونها مشغولة بالغرس أو البناء فإن قيمة الخمس ستنقص عن قيمة الأرض في الافتراض المذكور. بطبيعة الحال لما أنت بتخمس أرض خالية من الزرع والبناء بتكون قيمتها شنو؟ أقل من ما لو كانت الأرض مشغولة بالغرس والبناء فتزيد قيمتها. وهذا مما لا ينبغي أن يقفى على ذي لب. والحمد لله رب العالمين.